إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في صحيح مسلم إلى في كتاب الإمارة إلى قوله: وأعني قول المبوب الذي بوب هذه الأبواب، قال: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وما أقرب مخرج الراء إلى مخرج اللام، فهي الخيل وفيها الخير. وسيتضح لنا أن الخير الذي في نواصيها هو الأجر والغنيمة اللذان يحصلهما صاحبهما من ورائهما. فالخير المعقوس في نواصيها هو الأجر، أجر الجهاد عليها، وكذلك الغنيمة، أجر الدنيا وأجر الآخرة. وهذا الباب عند الإمام البخاري في كتاب الجهاد الباب 43: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذه الخيل التي في نواصيها الخير هي التي ربطها صاحبها في سبيل الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخيل ثلاثة: رجل ربطها في سبيل الله، ورجل ربطها يعني يغتني بها عن الناس أي في أمور مباحة، ورجل ربطها يعني مفاخرة. فالخيل التي في نواصيها الخير هي هذه الخيل التي يربطها صاحبها في سبيل الله، يقتنيها ويجعلها في سبيل الله. وفي هذا أيضا أيها الإخوة تفضيل الخيل على غيرها من الدواب، تفضيل الخيل على غيرها من الدواب. وفي سنن النسائي عن أنس قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخيل. فأحب الحيوانات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الخيل، وحق لها ذلك أيها الإخوة، لأنه يجاهد عليها في سبيل الله، الجهاد الذي ينشر الدين والإسلام. وهذا الذي ينبغي أن يكون أحب إلى المسلم، فكل شيء سبيله نشر الدين ونشر الإسلام فيكون محببا يعني أكثر من غيره. وربما يلي الخيل في الفضل الغنم، فإنه ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا رعى الغنم، وجاء وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغنم من دواب الجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها، يعني التراب الذي يكون على فمها، فإنها من دواب الجنة، فإنها من دواب الجنة. فإذا الخيل كانت أحب الأشياء والحيوانات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسر في ذلك أنها يعني وسيلة وأداة لنشر الدين والإسلام. طيب، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ففيه بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة، فهذه بشرى أن الإسلام وأهله باقيان إلى يوم القيامة. فمهما تكالب الأعداء وكادوا فإن كيدهم عائد على أنفسهم، ودين الله تبارك وتعالى باق إلى يوم القيامة. ثم ذكر في هذا الباب أربعة أحاديث: حديث ابن عمر، وحديث جرير، وحديث عروة البارقي، وحديث أنس. فهذه أربعة أحاديث في هذا الباب. أما حديث ابن عمر فرواه عنه نافع، ويرويه عن نافع أربعة، يرويه عن نافع أربعة: مالك، والليث، وعبيد الله، وأسامة. وأسامة عندما يطلق طبعا أسامة ابن زيد الليث. فهؤلاء الأربعة يروونه عن نافع عن ابن عمر. أما طريق مالك فقال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل، الألف واللام هنا للعهد، الألف واللام هنا ليست للاستغراق وليست للجنس، وإنما هي للعهد، فإن الألف واللام ثلاثة أقسام: تكون للجنس، وتكون للاستغراق يعني للعموم، وتكون للعهد. فالألف واللام هنا للعهد، لأن المراد بها الخيل المعهودة بين المتكلم والمخاطب، وهي الخيل التي تكون في سبيل الله. الخيل في نواصيها، خصت النواصي بالذكر لرفعة قدرها، لأن أعلى شيء في الخيل الناصية، الناصية، فخصت بالذكر لرفعة قدرها. وطبعا الناصية هي الشعر الذي يعني يكون متدليا على الجبهة، الشعر الذي يكون متدليا على الجبهة، فهذا يسمى الناصية، كما قال تعالى في عذاب أبي جهل عليه لعنة الله: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. فالناصية هي الشعر الذي يكون متدليا على الجبهة. في نواصيها الخير، وقد عرفنا أن الخير كما سيأتي أنه الأجر في الآخرة والغنيمة في الدنيا إلى يوم القيامة، قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. خلي بالك يا سعد. وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد، هذا الطريق الثاني. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي. ح وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى. كلهم، ما المراد بكلهم؟ كلهم علي بن مسهر وعبد الله بن نمير، وفي الطريق الثاني أيضا هو وبعدين يحيى. طيب، فلماذا لم ندخل الليث معهم في قوله كلهم عن عبيد الله؟ الليث ثبت أنه روى عن نافع، وهذا الأكثر، وثبت أنه روى عن عبيد الله، فهو في طبقته ومن أقرانه، لأنه يروى عن نافع، هو في طبقته ومن أقرانه، ولكنه روى عنه أحاديث، ولكنه روى عنه أحاديث. الليث روى عن عبيد الله الذي هو قرينه أو من أقرانه، روى عنه أحاديث، ولكن بالبحث والتحري كما في تحفة الأشراف المجلد السادس صفحة 201 علم أن هذا الحديث يرويه الليث عن نافع مباشرة، وهذا هو الأصل. الأصل أن الليث يروي عن نافع مباشرة، إلا إذا جاء في حديث أنه يروي بواسطة عبيد الله. فإذا كلهم عن عبيد الله. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة. كلهم، المراد بكلهم الثانية من؟ الليث وعبيد الله وأسامة. فهؤلاء ثلاثة إضافة إلى مالك فيكونون أربعة يروون هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر. كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث مالك عن نافع. الحديث الثاني حديث جرير، وهو جرير بن عبد الله، ويرويه عنه أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، وعنه عمرو بن سعيد، وعنه يونس ابن عبيد، ويروي عن يونس ابن عبيد ثلاثة. فإذا هذا إسناد يعني طويل إلى حد ما. جرير يروي عنه أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، وعنه عمرو بن سعيد، وعنه يونس ابن عبيد، ثم يروي عن يونس يعني ثلاثة. يزيد بن زريع ريحانة البصرة، وإسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية، وسفيان، ثلاثتهم عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير. قال الإمام مسلم حدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم ابن وردان جميعا عن يزيد. قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعيه أو بإصبعه، يلوي ناصيته بإصبعه وهو يقول الخيل معقود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لوى، فالخير معقود فيها كما يعني يعني معقود يعني منوي عليها كما لوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعر الناصية على إصبعه. معقود يعني إيش؟ يعني ملو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يوضح معقود بما فعله بإصبعه صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم بينه: الأجر والغنيمة. الأجر والغنيمة. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ها وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما أي إسماعيل وسفيان عن يونس بهذا الإسناد مثله. الحديث الثالث حديث عروة البارقي. حديث عروة البارقي وهو عروة ابن الجعد. عروة ابن الجعد البارقي يرويه عنه أربعة. يرويه عن عروة مباشرة أربعة: الشعبي وشبيب بن غرقدة والعيزار ابن حريث نعم يرويه عنه ثلاثة: الشعبي وشبيب بن غرقدة والعيزار ابن حريث. هؤلاء الثلاثة يروونه عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وهو زكريا بن أبي زائدة عن عامر وهو الشعبي عن عروة البارقي. عروة البارقي هذا الذي وكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراء شاة. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهم ليشتري شاة، فذهب إلى السوق فاشترى شاتين بدرهم، ثم باع شاة بدرهم وردع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدرهم وشاة. وهذا الذي يسمى في الفقه يعني تصرف الفضولي. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه درهم ليشتري شاة، فالواجب أنه كان يشتري الشاة ويرجع، لكنه يعني كان تاجرا جيدا فقال: أبيع هذه الشاة، مع أن هذه الشاة يعني ملك النبي صلى الله عليه وسلم، صارت ملكه صلى الله عليه وسلم، فباعها بدرهمين، ثم اشترى شاة بدرهم ورجع بدرهم وشاة. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة في صفقة يمينه، يعني البركة في بيعه. يقول رضي الله عنه: فكنت أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000. كان يقف بكناسة الكوفة، سوق عند كناسة الكوفة، فيربح 40,000، كل هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه القصة أنه اشترى شاة بدرهم وكذا هذا في البخاري، وإذا أردت أن يعني تستزيد من طرقها وألفاظها فتراجع الإرواء برقم 1287. عروة البارقي هذا رضي الله عنه كان يربط في داره الخيل الكثيرة. قال الراوي عنه رأيت في داره 70 فرسا، لأنه روى حديث الإيش الخيل في نواصيها الخيل. فلما علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل في نواصيها الشير، فكان يربط في داره، فربط في داره 70 فرسا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، الأجر والمغنم. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حصين عن الشعبي وهو عامر عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخير معقوص، معقوص معقود، ومنه العقص المعروف، إذا كان شعرك طويلا فيجوز لك أن يعني أن تسوي ضفائر، يجوز لك هذا، لكن لا يجوز لك، لا يجوز لك العقص في الصلاة. العقص ما هو؟ أن تأتي بهذه الضفائر وتلفها من الخلف فتصبح مثل الكرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مقعد الشيطان، هذا مقعد الشيطان. الحسن بن علي رضي الله عنه كان يصلي معقوسا، فمر عليه، ما أذكر الآن من الذي مر عليه من الصحابة، فوجده يعني معقوسا، فحل ضفائره وهو في الصلاة، فنظر إليه الحسن، ثم بعد أن انتهى يعني من الصلاة قال له ما لك وشعري، فروى له حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل معقوسا. فإذا العقص غير الضفر، إذا كان لك ضفائر ما بنأمرك أن أنت تفك الضفائر، طبعا لو فككت يكون أحسن، لكن لا يجوز لك أن تعقصها. عقصها ماذا؟ أن يأتي بالضفائر ويلفها فتكون مثل الكرة خلف، يعني خلف رأسه كما تفعل المرأة، لأن هذا مقعد الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم معقوس يعني معقود، معقوص بنواصي الخيل. قال فقيل له يا رسول الله بما ذاك؟ لماذا؟ قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وتعلمون أيها الإخوة أن أفضل المكاسب وأطيب المكاسب ما كسب بالجهاد في سبيل الله، هذا أطيب المكاسب، ولذا كان رزق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فإذا الأجر والمغنم، المغنم من أطيب المكاسب، من أطيب بل أطيب المكاسب، ولذا كان يعني رزق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الباب. قال وحدثنا أبو بكر، نعم، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد، غير أنه قال عروة ابن الجعد بدل إيش؟ بدل عروة البارقي، فهو عروة ابن الجعد البارقي، نعم نفس، هو عروة ابن الجعد البارقي. قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف ابن هشام وأبو بكر ابن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان بن عيينة جميعا عن شبيب بن غرقدة. شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. ما ورد. وفي حديث سفيان سمع عروة البارقي سمع عروة البارقي. من الذي سمع؟ ها؟ شبيب. فإذا الإمام مسلم يهتم أيضا الإمام مسلم يهتم بمسألة السماع، وإن كان ذلك ليس شرطا عنده. وأذكركم بالفرق بين شرط الإمام البخاري وشرط الإمام مسلم بمثال. فأنا مثلا أروي 10 أحاديث عن شيخ آدم، عند الإمام البخاري لابد في حديث من هذه الأحاديث أن أصرف بسماعي، لابد ولو في حديث واحد. ثم بعد ذلك بقيت الأحاديث إذا قلت عن آدم ما في إشكال، لكن لا بد في حديث من هذه الأحاديث أن أقول سمعت آدم أو حدثني آدم، يعني لا بد من ثبوت الإيش؟ من ثبوت اللقاء، من ثبوت اللقاء لا بد. ويثبت اللقاء بأننا أقول مرة ولو مرة في حديث سمعت، هذا عند البخاري يشترك اللقاء. الإمام مسلم يقول لا، إذا أنا رويت 10 أحاديث هذه بالعنعنة كلها فطالما أن اللقاء ممكن بيني وبين آدم، طالما أن اللقاء ممكن فإذا يكتفي الإمام مسلم بمجرد الإيش؟ المعاصرة وإمكان الإيش؟ وإمكان اللقاء. أما البخاري لابد من ثبوت اللقاء. فهذا هو الفرق بين شرط الإمام مسلم وشرط الإمام البخاري. طبعا هذا كله في الراوي الذي لا يعرف بتدليس، هذا كله في الراوي إذا كان لا يعرف بإيش؟ بتدليس. وأما إذا كان معروفا بالتدليس فهذا شيء آخر. فإذن المسألة مفروضة في غير الإيش؟ في غير المدلس، في غير المدلس. فهنا الإمام مسلم يهتم أيضا بمسألة السماع وإن كانت ليست شرطا عنده. قال وحدثنا، نعم، قال وفي حديث سفيان سمع عروة البارقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة، يعني محمد بن جعفر ومعاذ العنبري كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر الأجر والمغنم. طيب، الحديث الذي بعد ذلك حديث أنس يرويه عن أنس أبو التياح ويروي عن أبي التياح شعبة ويروي عن شعبة أربعة، يروي عن شعبة أربعة: معاذ العنبري ويحيى بن سعيد وخالد بن الحارث ومحمد بن جعفر. وين معاذ يا صادق؟ الذي هو قوله حدثنا أبي عبيد الله بن معاذ، أبوه هذا معاذ العنبري قال حدثنا أبي، فهذا رقم واحد. الثاني يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة، ثم انزل تحت تتحصل إيش؟ خالد بن الحارث محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، فهؤلاء أربعة يروونه عن شعبة. قال الإمام مسلم وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح. نسيت اسمه الآن، تذكر اسمه؟ اسم أبي التياح؟ نعم. عن أبي التياح عن أنس بن مالك. أخونا من؟ ايه نزيه ما ينسى، سبحان الله. يلا نبغى نسوي لك يعني درس عملي، تكرمت تروح المكتبة خبر وسيم قل له وين تقريب التهذيب لابن حجر، وشوف في الكنى في الآخر أبو التياح، شوف إيش اسمه وإيش قال فيها الحافظ تعالى، تقريب التهذيب لابن حجر. هو يعرف، هتشوف في الآخر الكنى في آخر الكتاب أبو التياح، هتشوف إيش اسمه، وبعدين تشوف إيش قال عنه الحافظ ابن حجر. عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصل خير. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث يعني ابن الحارث ها وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع، شوف اليوم كل سماع ما شاء الله، أنه سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث المتواترة، الخيل، هذا حديث الخيل من الأحاديث المتواترة، فالإمام مسلم أخرج هنا هذا الحديث عن أربع من الصحابة، فعلوا على هؤلاء الأربعة يوجد أيضا 16 صحابي، 16 صحابيا كما ذكر الحافظ ابن حجر، 16 صحابيا رووا هذا الحديث، الخيل معقود في نواصيها الخير. والواجب علينا أيها الأخوة أن يعني نهتم بهذا الحديث المتواتر، السيوطي له كتاب الأزهار المتناثرة، والزبيدي له كتاب أيضا في الأحاديث المتواترة، يعني تزيد على 100 150 160، فهذه الأحاديث يعني ينبغي أن ندرسها لأنها متواترة، فهي في أعلى درجات القبول، متواترة أنا ما أحتاج. لو واحد قال لك مرة هذا الحديث قل له هذا حديث متواتر كافي، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث افتراق الأمة ها يكاد أن يكون متواترا. فلعلنا إن شاء الله يا أبا عبد السلام ندرس هذه الأحاديث، نحدد لها مثلا أسبوع، ننتهي منها في أسبوع إن شاء الله، لا نيأس من يعني من بقاء هذه السنة، سنة طلب العلم في المساجد، هذه السنة تموت الآن. قال إمام النووي في هذا الحديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله، أن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة. قال وأما الحديث الآخر الشؤم قد يكون في الفرس، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان الشؤم في شيء فإنه يكون في الدار والمرأة والإنس والفرس. كيف في الدار؟ إنسان يكون في دار معينة فإذا تحول إلى دار أخرى يحصل له مشاكل. المرأة الإنسان يأخذها على أنها امرأة مطيعة بعدين تتمرد، الفرس تأخذه على أنه يعني ذلول بعدين يحرم. فيقول الإمام النووي هنا: وأما حديث الشؤم قد يكون في الفرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن البركة هنا. قال: فالمراد به غير الخيل المعد للغزو. زين، هذا سنقول الخيل المعد للغزو اللي هي معدة في سبيل الله هذه ما فيها شؤم ولا يتأتى فيها الشؤم. قال: أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيها، فلا معنى، لأن الخير المذكور بالنسبة للخيل هو الأجر. وليش الأجر والمغنم؟ فلا مانع أن يكون عندك خيل تأخذ فيها أجر وتغنم عليها، لكن يكون فيها إيش؟ يكون فيها شؤم. وعلى كل حال حديث الشؤم هذا يعني ليس فيه تقرير هذا الشؤم وأن الناس يعني يتشائمون بهذه الثلاثة، لا، وإنما الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء فهو في هذه الثلاث. فقد يتشائم الإنسان بدار، فإذا أنت تشأمت في دار اقطع السبيل، اتحول لدار أخرى. تشأمت بمرأة خلاص طلقها وتزوج امرأة أخرى. تشأمت بفرس بيعه وهذا فرس آخر. فليس في هذا إن الإنسان إيش؟ إن الإنسان يعني يتشائم، لأن التشاؤم يعني منهي عنه، التشاؤم منهي عنه. نعم. الباب الذي بعده قال: باب ما يكره من صفات الخيل. باب ما يكره من صفات الخيل. الله أكبر. باب ما يكره من صفات الخيل. وذكر في الباب حديثا واحدا. فإذا أيضا هذه الصفات التي من صفات الخيل الإنسان يعني يتجنبها، الإنسان يتجنب هذه الصفات. طبعا هذا مناسب للباب الذي قبله، فهي فيها خير وبركة، لكن يعني في خيل لها مواصفات معينة، فالإنسان يعني لا يقتني. المراد يعني عدم اقتناء، يعني مثل هذه الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه الصفات في الخير. فذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث أبي هريرة، يرويه عنه أبو زرعة عمرو بن جرير، ويرويه عن أبي زرعة راويا سلم ابن عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد النخعي. فإذا سلم وعبد الله عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب أربعة. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. الشكال يعني عدم المناسبة. فمثلا اليد اليمنى فيها بياض مع الرجل الإيش الرجل اليسرى خلف خلاف يعني، فهذا شكال. فلو كان مثلا اليد اليمنى فيها بياض مع الـ مع الـ مع الرجل اليمنى، هذا ما يسمى شكال، وإنما الشكال خلف خلاف كما يقولون. فهذا هو الشكال، لأن هذا فيه مخالفة. فنقول يعني تشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كره الخلاف حتى في مثل هذه الحالة. فالخلاف مبغوض مكروه، الخلاف بين المسلمين مبغوض المكروه، فحتى في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره الشكال. قالوا المشاكلة المشابهة والمماثلة، وذلك أن يكون في الفرس تحجيل، تحجيل يعني بياض، يعني في مواضع غير متماثلة كيد مع رجل. قال الإمام النووي قال العلماء إنما كرهه لأنه على صورة المشكول، المشكول يعني المربوط، كأنه لا يستطيع أن يمشي، كأنك أنت ربط الفرس يده اليمنى مع رجله اليسرى، هذا معنى مشكول. وهذا لفظ متداول عندنا في بلادنا، أقول لك اشكل الحيوان، اشكله يعني يربطه، يعني اشكله حتى يصبح متمشكل، يعني ما يعرف يمشي. ها كيف دعه النوم عند الذكر من الشيطان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخير، وعرفنا ايش المراد بالشكال. ها يزيد، انا كنت اقول لاحق ابن حميد، بس لاحق ابن حميد هذا ابو مجلس، فاذا هذا ثقة، فاذا هذا انت ما بتنساه ان شاء الله، يزيد ابن حميد. من الخامسة يعني هذه طبقة، أنت بتلاحظ في التقرير في أوله في تسع طبقات تقريبا، من الأولى للثالثة. إذا قال لك توفي في 70 فإذا في 70، لكن مثلا بعد الثالثة إذا قال لك توفي في 70 يعني 70 و100، طبقة ثالثة توفي في 70 يعني 70 و200. بعد الدرس إن شاء الله أوري لك المكان. نعم. قال وحدثنا محمد ابن نمير قال حدثنا أبي ها وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. هذا في حديث من؟ في حديث عبد الرزاق. تقول هذا التفسير إما من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من كلام من دونه، يعني احنا ما نقول يعني ما نجم أن هذا يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما من كلامه صلى الله عليه وسلم أو كلام من دونه. واستبعد صاحب عون المعبود أن يكون من كلام النبوة، وهذا صحيح، أنا مع صاحب عون المعبود، لأن هذا يعني بالإحساس يعني ليس من كلام النبوة، أو يعني الشكال معروف عند العرب صح؟ يعني عندما يقال كان يكره الشكال من الخيل، العرب عندما يسمع الشكال يعرف معناه، فإذا كانت معروفة المعنى ليه النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها؟ فإذا هذا الذي يترجح والله أعلم أن هذا من تفسير يعني من دون النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب ابن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيل. وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. الباب الذي بعده. قال باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. باب فضل الجهاد والخروج الجهاد والخروج في سبيل الله ليس خروج بعض الجماعات الآن الذين يقولون نخرج أسبوع شهر 40 يوم، وإنما المراد بالخروج الخروج يعني كما كان يعني معهود في يعني في حياة السلف رضوان الله عليهم. فضل الجهاد أيها الإخوة يعني نحن ذكرناه في أول كتاب الجهاد، أول ما بدأنا في كتاب الجهاد ذكرنا فضل الجهاد من حوالي 20 وجه. في كتاب الجهاد لابن أبي عاصم، ابن أبي عاصم صاحب السنة له كتاب الجهاد، كتاب خاص في الجهاد. في كتاب الجهاد لابن المناصف هذا متأخر. فنحن ذكرنا يعني فضائل فضل الجهاد من أوجه تزيد على 20. وقد ذكر الإمام البخاري في كتاب الجهاد في أوله الأبواب من 1 ل 26 كلها في فضل الجهاد. في كتاب الجهاد صحيح البخاري الأبواب من 1 ل 26 كلها في فضل الجهاد. فيقول قائل ولماذا يعني حرمنا من هذه الفضيلة العظيمة؟ والجواب بحديثين، الجواب بحديثين حتى تكون مجاهدا. الحديث الأول رواه مسلم عن أبي هريرة: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. هذا خطير. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. فإذا أول شيء لا بد أن تحدث نفسك بغزو، وكلما ذكرت هذه الأحاديث تتأسف على أن فاتك فضل الجهاد، فبهذا التأسف وبهذه النية الطيبة تؤجر وتنجو من النفاق. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني رواه الترمذي وابن حبان، وابن حبان عن فضالة ابن عبيد وهو في السلسلة الصحيحة برقم 549، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه في الله، المجاهد من جاهد نفسه في الله. واحد كان يقيم الليل في رمضان، بعد رمضان يقوم بعدين ينام، يذهب يتوضا بالماء البارد بعدين يحاول يصلي، ينام مرة أخرى فيقوم مرة ثالثة يتوضأ، وهكذا إلى أن يحصل له النشاط. هذا من أعظم الجهاد، هذا من أعظم الجهاد. ناس كانوا يشهدون صلاة الفجر في رمضان وكان يمتلئ هذا المسجد ومثله معه، مثل العدد داخل المسجد مثله بخارج المسجد، فلما مضى رمضان صار المسجد نصفه. فهؤلاء الذين لا يشهدون صلاة الفجر كلهم فشلوا في الجهاد. والعجيب أيها الإخوة أنك تجد من هؤلاء الفاشلين في جهاد أنفسهم على صلاة الفجر، ها يجلسون يقول وين الجهاد والجهاد ونبغي نجاهد ونحمل السلاح. سبحان الله، وين تحمل السلاح؟ أول شيء احمل السلاح على نفسك أولا، جاهدها خلاص صل الفجر وبعدين فكر في حمل السلاح. فالمجاهد من جاهد نفسه في الله، المجاهد من جاهد نفسه في الله. من أعظم الجهاد أيها الإخوة في زماننا يعني جهاد العلم، جهاد العلم والصبر عليه. العلم صعب في زماننا حتى على طلاب العلم، حتى على طلاب العلم. طالب العلم يجلس في مكتبته ساعتين ثلاث يشعر بنوع من الملل، فيخرج يمشي. فهذا جيد أنه يخرج يعني يغير من الجو الذي هو فيه ثم يعود مرة أخرى، فهذا بحاجة إلى جهاد، هذا بحاجة إلى جهاد. فالمجاهد من جاهد نفسه في الله. فإذا فاتك أيها الأخ المبارك، إذا فاتك يعني الجهاد وصارت رايات الجهاد الآن منكفة، فالباب مفتوح. حدث نفسك بالغزو، ثانيا جاهد نفسك لله عز وجل. وانت ماشي في الشارع ها وجدت هؤلاء النسوة الذين أو اللائي ابتلاك الله عز وجل بهم، هذا ابتلاء من الله عز وجل. ما قال الله عز وجل للمحرمين، المحرم المحرم عندما يحرم محرم عليه صيد العيش صيد البر، ايش قال الله عز وجل؟ يا ايها الذين امنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. الغزالة اللي كان بيتعب نفسه عليها في غير الإحرام ممكن هو محرم ممكن يمسكها بيده، فالله عز وجل يبتليه بالغزال وغيره. فكذلك الله تبارك وتعالى يبتليك بهؤلاء النسوة اللائي يخرجن متبرجات فاسقات فاجرات، فتجاهد نفسك في طاعة الله تبارك وتعالى. فالمجاهد من جاهد نفسه لله. فإذا جهاد الساعة التي نحن فيها الجهاد في طاعة الله عز وجل، تجتهد في طاعة الله عز وجل وتجتهد في ترك ما حرم الله عز وجل، هذا هو الجهاد. واحد يعرض عليه عمل في بنك 11,000 15,000، عمل آخر 3,000 4,000، هذا ابتلاء، هذا موطن جهاد، هذا موطن جهاد. تجاهد نفسك في طاعة الله وفي ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا فضل الجهاد عظيم عظيم جدا، ولا أفضل من الجهاد، لا أفضل من الجهاد. طبعا كل كلام في التطوع أيها الإخوة، الفرائض لا بد منها، لكن الآن واحد يقوم يصلي ويصوم ولا يجاهد؟ معروف الجواب، معروف الجواب. طيب واحد يتعلم العلم الشرعي ولا يجاهد؟ واحد يتعلم العلم الشرعي ولا يجاهد في سبيل الله؟ نقول ما في منافاة أولا، لأن العلم الشرعي على الدوام، وأما الجهاد بيكون في فترة معينة. ثم لا مانع أن تذهب تجاهد في سبيل الله، تجاهد بالسنان وتجاهد باللسان أيضا، تجاهد بالعلم وتجاهد بالسيف، لا منافاة. فالجهاد هو أفضل الأعمال. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرويه عنه أربعة يروونه عن أبي هريرة. أبو زرعة بن جرير والأعرج وهمام ابن منبه وأبو صالح، فهذه أربع طرق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله شوف كيف الإمام مسلم اختار هذا الحديث بالخصوص من بين أحاديث كثيرة جدا تبين فضل الجهاد، لأن هذا الحديث أعظمها. فتقول يعني إيش اختار الإمام مسلم هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث يعني هو أعظم حديث في فضل الجهاد. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله، تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيل النية الصالحة وإيمانا بي. هذا الذي يخرجه، وتصديقا برسلي. ثلاثة أشياء: الباعث على الخروج، الجهاد في سبيل الله بس، والإيمان بالله، وتصديق الرسل. قال: فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، ضامن، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، كما قال تعالى: ها قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إلا إحدى الحسنيين، إما أن يقتل فيدخل الجنة، وإما أن يرجع بدر وغنيمة. طيب يا أبا مريم، هل هذا الأجر والغنيمة، هل هذا الأجر والغنيمة، أو هل الغنيمة يعني تنقص من الله، تنقص من أجر المجاهد؟ نعم، هذا الصواب، أنها تنقص. قل لك حتى لو واحد خارج من أجل الجهاد، نقول حتى لو خارج من أجل الجهاد. والدليل على هذا ما رواه مسلم برقم 1906 عندك في هذا الكتاب. الدليل على هذا ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. قال: ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال الإمام النووي عن هذا الحديث: فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم. يعني واحد قتل هذا على المنازل، طيب واحد سلم ولم يغنم مرتبة ثانية، سلم وغنم على المرتبة الثالثة. قال: وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. قال: وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله كما في حديث ما أدري عبد الرحمن بن عوف لما كان صائما لما كان صائما وتذكر يعني مصعب بن عمير أنه قتل ولم يوجد له حتى ما يكفن به. قال: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، يعني قتل في سبيل الله. قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. أينعت له ثمرته يعني إيش؟ يعني الغنيمة التي غنمها واستثمرها، فهو يهدبها ويجنيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله، الكلم الجرح، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج في كل سرية المسلمون كلهم يخرجون، لأنهم كانوا يتأسون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. قال ولكن لا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. فهذا من أعظم الأحاديث التي فيها فضل الجهاد. طبعا هذا الكلام يعني لا يخرج إلا من نفس ممتلئ إيمانا أيها الإخوة، واحد يعرف أنه يدخل مكان يمزق جسمه، هو يعرف هذا ومع ذلك يقدم عليه، بل ربما يبكي إذا يعني ما استشهد. فهذا من أعظم الأحاديث وفضل الجهاد. قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بهذا الإسناد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله، تكفل وهناك ضامن، فالضمانة الكفالة كل واحد، تكفل الله لمن جهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسعب، يسعب يعني يسيل بقوة، إلا وجرحه يسعب يسعب يعني يجري متفجرا يعني يتفجر. اللون لون دم والريح ريح مسك. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. طبعا هذه صحيفة همام التي تقدم شرحها قبل. هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله. ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون دم والعرف عرف المسك، العرف يعني الريح والرائحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده، في يده يد الله تبارك وتعالى يده، اليد معلومة وكيفها مجهول. فما ذكره عندك الإمام النووي قال: وقال القاضي: واليد هنا بمعنى القدرة والملك. هذا تأويل خلاف ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية بمثل حديثهم. وبهذا الإسناد: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. فإذا هذا يبين إيش؟ فأقتل ثم أغزو، فأقتل ثم أغزو فأقتل، هذا معناه إيش؟ أقتل فإيش؟ يعني يحييه الله تبارك وتعالى، كما في هذه الرواية أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية حا، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان ابن معاوية، كلهم عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية نحو حديثهم. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله، إلى قوله: ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. قال: ما منا ومعنى الحديث أن الله ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال، فإما أن يستشهد فيدخل الجنة، وإما أن يرجع بأجر، وإما أن يرجع بأجر وغنيمة. فإذا إيش المضمون بالنسبة للشهيد؟ شيئان من ثلاث: الجنة أو الأجر، هذان مضمونان، أو إيش؟ أو أجر وغنيمة، أو أجر وغنيمة. فإذا ثلاثة أشياء. قال: وفيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره، ولذلك لا يغسل الشهيد، لا يغسل ولا يكفن، وإنما يلف يعني في ثيابه، يمكن أن يلف لكن لا تنزع ثيابه. طيب، ويصلى عليه؟ الأصل أنه لا يصلى عليه، لأنه تكفيه الإيش؟ تكفيه الشهادة، ويجوز الصلاة عليه. قال: والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد، وفيما كان عليه الصلاة والسلام من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم، يقول: لولا أن أشق على أمتي. وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين، وفيه فضيلة الغزو والشهادة، وفيه تمني الشهادة والخير، وليس هذا من تمني لقيل العدو. في فرق بين تمني لقيل العدو وتمني الشهادة. تمني الشهادة إذا لقوا الأعداء، إذا لقي العدو فيتمنى الشهادة. قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فيه تنبيه على الإخلاص في الغزو. الباب الذي بعده قال باب فضل الشهادة في سبيل الله. باب فضل الشهادة في سبيل الله. طبعا هذا يعني باب طويل ما أظن أن ننتهي منه قبل إقامة الصلاة، فنؤجل هذا إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني بقي شيء، من كان عنده سؤال في أي شيء فاسألوا، ونستعين الله عز وجل على الجواب. بالنسبة ليش؟ كيف الغنيمة تقسم أصلا؟ ما يحتاج طلب، لأن الغنيمة تقسم على الغانمين، والغنيمة من أطيب المكاسب، فكيف يرفضها؟ طيب بعدين معروف، لكن ماذا فعل؟ أخذ ولا ما أخذ؟ إيه طبعا، هو يعني هو أراد أن يبين نيته، وأنه يعني ما كان قصده هذا. إذا أخذ ولا بد له أن يأخذ، فكما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه أكد على هذا الموضوع، قال وقد تأولوا هذا الأحاديث، يعني بتأولات كلها يعني ضعيف. المهم أنه انتهى، المهم أنه بلا شك كما قال الصحابي، يعني فمنا من إيه؟ فمنا من مات ولم يأخذ من أجل ولم يأكل من أجله شيئا، ومنا من أينأت له ثمرته فهو يهدبها. يعني ربما، والله أعلم، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم إلا تعجلوا تعجلوا ثلثي أجرهم، تعجلوا ففيه قصد، بخلاف من لم يخطر على باله. يعني بلا شك، يعني هذه درجات طبعا، النية هذه ممكن في النية يعني تجد درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إلا تعجلوا، هذا معناه أن لهم إيش؟ أن لهم قصد في تحصيل الإيش؟ في تحصيل الغنيمة. درجات كثيرة. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون نبه على الإيش؟ يعني نبه على ماذا؟ على أنه لا يكون قصد المجاهد هو الإيش؟ هو الغنيمة، وإنما يكون قصده الأول هو ماذا؟ هو سبيل الله عز وجل وإعلاء دين الله عز وجل. فإذا كان هذا قصده الأول، فإذا أخذ من الغنيمة لا يضرها. يعني إذا قلنا هذا قد يكون أحسن، والله أعلم. لكن الإمام النووي يعني تشدد في القول بظاهر الحديث. وما خطر على بال الغنيمة، هو واحد قصده الغنيمة.
لا ده أمر ثاني يخرج.
يخرج ليش؟
عشان هو قصده الغنيمة.
ما نقول قصده الأصلي، إنما يعني أجاهل وأغنم. المهم أن الغنيمة خطرت على باله. في فرق بين أجاهد وأغنم، أغنم وأجاهد. أجاهد وأغنم، أغنم وأجاهد. هذه المراتب كلها. الآن يجاهدون كيف ماذا تعني بالجهاد؟ لا وضح ماذا تعني بالجهاد. نروح نقاتل الكفار يعني؟ لا، جهاد الدفع هذا ليس عليه أي شروط. جهاد الدفع هذا شيء يعني مجبول عليه الإنسان، صح؟ أنت لو قاعد في بيتك واحد جاي يهجم عليك، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال قاتله فإن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد. هذا شيء ما يحتاج يعني لا شروط ولا شيء. فجهاد الدفع هذا يعني ما عليه أي شروط، لأنه يأتي مفاجئ. وإنما الشروط كلها على ماذا؟ على جهاد الطلب، أننا نذهب إلى الكفار في بلادهم ونقول لهم قدامكم ثلاث خيارات: إسلام، جزية، وإلا نقاتلكم. فهل هذا موجود الآن؟ غير موجود. طب هذا مسؤولية من؟ هل مسؤوليته مسؤوليتك؟ لا، هذا مسؤولية ولاة الأمور، لأن الله تبارك وتعالى لما خاطب الناس بالجهاد فالخطاب هذا موجه لمن؟ موجه لأولياء أمورهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. يا أيها النبي، لأنه ولي أمر المسلمين. وجاهدوا في الله حق جهاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الخطاب بصيغة الجمع فهو موجه إلى ولاة الأمر، كما في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا. هذا خطاب بصيغة الجمع. والسارق والسارقة فاقطعوا، بصيغة الجمع. فإذا كان الخطاب بصيغة الجمع فهو موجه إلى من؟ إلى أولياء الأمور، وأن هذه مسؤوليته. فإذا سألك الله عز وجل يوم القيامة: أنت ليش ما رحت للكفار وجاهدتهم؟ تقول له: والله يا رب، ولي الأمر ما دعاني، وأنت أمرتني بطاعة ولي الأمر، وهو ما دعاني إلى هذا. فهذه حجته. جهاد الدفع أيضا هذه من مسؤوليات ولي الأمر، لأن كما يذكر الفقهاء أن العدو إذا داهم بلدا من بلاد المسلمين فيجب على البلاد المحيطة أن تدافع عن هذا البلد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فإذا من دفع العدو بالبلاد المحيطة فيجب على البلاد التي بعدها، وهكذا وهكذا. ويرجع الأمر كل هذا إلى أيضا المسؤولين وإلى الحكام. فإذا ما في عندنا إلا الحديثان اللذان ذكرتهما لك: حدث نفسك بالغزو، جاهد نفسك في طاعة الله عز وجل وفي طلب العلم الشرعي. يعني ما تستهين بالعلم الشرعي. ألم تأتي لحظة من اللحظات ما كان في هؤلاء اللي يقول لك يعني الناس الآن يسمون الذين يلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يرمونهم بالألقاب وينبذونهم بالألقاب، حتى وصل أمر أن يسموهم إرهابيين واو واو. هل كان هذا يعني موجود أولا؟ جاءت فترة الناس ما كانوا يعرفون هذا الالتزام ولا هذه الصحوة الإسلامية. كيف حصلت هذه الصحوة الإسلامية؟ بفضل العلم. فتصور الآن أن الناس اهتموا بالعلم الشرعي وانتشر العلم الشرعي، فتحصل العزة والنهضة للمسلمين. فلا عز ولا نصر للمسلمين إلا بالعلم، لأن العلم هو مفتاح الدين. كيف الإنسان يعرف دينه بدون العلم الشرعي؟ نعم، الشهيد طبعا المعروف هو شهيد المعركة شهيد القتال، لكن في شهداء يعني آخرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المبطون الذي يموت بداية البطن، والمطعون الذي يموت بالطاعون، والذي يموت حريقا، والذي يموت غريقا، والمرأة إذا ماتت في نفاسها، والذي يموت بذات الجنب. ذات الجنب هذا يعني داء يعرض للإنسان في جنبه، فكل هؤلاء شهداء. لكن شهداء يعني فيما يتعلق بالآخرة، في حكم الآخرة لهم ثواب، ثواب شهداء. من قل ثواب الشهداء ثواب شهداء، لكن حكمهم في الدنيا كبقية الناس، فيغسلون وكفنون وصلى عليهم